لكن القرآن ما يداعب مشاعره في داخله، يعني القرآن مو بداخله ما يهزه، ما يبعث به هزه وخشوع، اكو خشوع تصير. كانوا ذول الصالحين اذا قرأوا القرآن يكاد يغيب عن الوعي، مو يعني يطيح بآفاق روحية شفافة، يمر بآية بها وعيد مثل النار والعقاب تلقاه يرتعد من خشية الله، يمر بآية بها وعد بالنعمة، بها وعد نعم بأن الله عز وجل يجازي العباد بالنعمة، إذا مر بآية من هذا النوع تنفتح أساريره، تلقى بشوش وجهه يبوش، يكاد ينطلق. ما بدين وخروا الناس عطيت هذول خلي يطلعون يطلعون ايش صار برتاي. بالقرآن ها إذا قرأه من يتلقاه بقلبه يتكيف مع مشاهده، إذا مشهد روحي يتكيف وياه، إذا مشهد نعم آخر ما العقاب يتكيف وياه. فإذا معنى نزل به الروح الأمين على قلبك يعني أنك تستوعبه. ثلاثة بعد هاي للإشارة إلى شرف القلب، أن القلب أشرف أعضاء الإنسان. ترى المقصود بالقلب مركز الوعي، سواء كان المخ أو القلب، المقصود به مركز الوعي، هذا أشرف الأعضاء عند الإنسان. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول إن في جسد الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي ألا وهي القلب. القلب فعلا القلب، لأن هو مركز الاستيعاب والفاهم والتمييز. طيب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يعني حتى تنقل معاني المن إلى الناس، تنذر به الناس. وهاي مهمة جدا شاقة، يعني هواية شاقة فعلا. النبي لما نقل الإنذار للناس تعرض إلى مشاكل لا حدود لها، لما اجا وقالهم انتو حاطين لكم 360 صنم على ظهر الكعبة، الله واحد، هاي الاصنام باطلة، قالوا عجيب، ايريد ان يجعل الالهة الهة واحدة، ان هذا لشيء عجاب. عجيب دولة 360 صنم، كل صنم هو عبارة عن دكان كانوا يربحون من عنده، ياخذوا منه فلوس، ياخذون عليه انذور، ياخذون عليه كذا. اذن يوخرون، وين يوخرون دولة، وين يرحون ها؟ أيريد أن يجعل الآلهة إلها واحدة؟ قالوا لك أنت تقول هالشكل، انتظر. شالوا الحجارة، ما خلوا جزء من جسمه ما ضربوه. طبعا تعرض إلى محنة، يعني هاي الآية كلفت النبي صلى الله عليه وآله ثمنا غاليا، ثمن جدا غالي، أنك أنت عندما تحمل هالدعوة راح تتعرض إلى بلاء، وفعلا تعرض إلى بلاء. لتكون من المنذرين بعد بلسان عربي مبين. دخل نشوف الآن، أولا بلسان عربي. ليش عربي؟ ليش هو خو إذا راد ينزل بلسان آخر هم نفس الإشكال يجي، لو نزل باللسان التركي مثلا هم يقولون ليش بلسان تركي، لو نزل بلسان فارسي هم يقولون ليش بلسان الفارسي، يجي الإشكال على كل حال. لكن خلي نشوف ليش بلسان عربي. بلسان عربي لأن هو مركز انطلاق الدعوة الإسلامية منين؟ من الجزيرة العربية. فلما يريد يجيهم بلسان غير لسانهم يقولوا له شنو احنا جايبنا التهاي، شو فهمنا هذا اللي تحكي التهاي، هذا ما نعرفه، احنا نريد شي بلساننا حتى نفهمه، نريد بلغتنا، لأن اللغة مو بس لسان وهاي هي، لا، اللغة بها حضارتنا، اللغة فعلا اللغة بها أسرار، مو بها بس قضية أن تنقل المعنى، لا، اللغة تتناغم ويا الروح، يعني انت الان لو واحد يكلمك بلغتك تشعر بالالتذاذ باللغة، اذا كلمك بلغة اخرى ماكو ديك النغدة مثل ما نقول بالقلب. لا، اذا اللغة. ولذلك اتخطر هذا صاموئيل رئيس القضاء الاستراتيجية في جامعة هارفارد، صاموئيل يقول اللغة هي طريق القلوب وعليها تقوم الحروب لانها باب الحضارات. فعلا هي باب الحضارات، ما في شك ان حضارة كل امة منين تدخل الها من لغتها. ولذلك تلقى الايقاع باللغة يلعب دور. هذا باب علم اللغة، فرد باب كبير. فاولا اذا اجى بلغة اخرى كانوا يحتجون عليه، يقولوا له شنو احنا جبنا في اللغة نفهمها، هي مو لغتنا. هذه وحدة. اثنين، انما كان بلسان عربي، لان هذه اللغة بيها يسر سهولة اكثر من غيرها من اللغات. واعتقد اي واحد من عندكم شوية اذا مطلع على اللغات الاخرى، اولا بعض اللغات حروف عريضة طويلة، 400 حرف مثلا، 450 حرف، هاي كلها حروف 26 حرف مثلا. بعض اللغات افرض ما بيها قواعد تريح اعصابك، يعني سماعية مو قياسية. شلون يعني سماعية مو قياسية؟ يعني مثلا الان انا باللغة العربية لما اجي اقول باع يبيع بيعا، خلاص بس اخذ الفعل الماضي هذا باع، اشتق من عنده، اشتق من هالفعل، اشتق منه فعل مستقبل يبيع، اشتق من عنده مصدر بيع، اشتق منه اسم اللي يفعل اللي يقوم بالبيع عشان يبائع. سهولة، بس اخذ المصدر او اخذ الفعل اشتق من عنده. بينما هذا المعنى باللغات الاخرى ما موجود. يعني بعض اللغات ما بيها تاخذ المصدر او الفعل وتمشي بيها. مثلا اللغات الاخرى اكو بيها حروف، احنا ما عندنا حرف نكتبه باللغة العربية وما ننطق به ابدا، ما عندنا حرف ينكتب وما ينطق به ابدا، اللي يسموه سايلنت باللغة الانجليزية. لا، عندنا كل الحروف اللي نكتبها ننطق بها. الان ماي، ما تحط الميم والالف والهمزة، ما منطوق بها. دار، تحط الدال والالف والراء، منطوق بها. ما عنده حرف عندنا نكتبه وما ننطق به، ماكو. بينما هذا موجود باللغات الاخرى. باللغات الاخرى اشياء نواقص عجيبة عريضة طويلة، اللغة العربية خالية من هذا، ما بها. هاي اثنين. ثلاثة، هذه لغة اهل الجنة كما يقول عنها المفسرون، ومنهم الطبرشي في مجمع البيان في تفسير هاي الآية، يقول لغة اهل الجنة، نعم، العربية، لغة اهل الجنة، والمفسرون يذهبون الى هذا. طيب، ولذلك يقول فيها تحيتهم فيها سلام في الجنة، يعني مو سلام بالمضمون، لا باللفظ، تحيتهم فيها سلام. إيش هذه النظرية، تسلم من المؤاخذة او ما تش عليها شيء اخر، وقت اخر يمكن يصير مجال للتحدث بها. طيب، عندي نقطة اخيرة اللي وعدتك بها، بلسان عربي مبين. هنا الاشكال، قد يقول واحد انت تقول بالقرآن يقول بلسان عربي مبين، بس هذا شو، ما القرآن مو مبين، اكو بيه اختلاف. اذا كان مبين يعني معناه كل واحد يعرفه، طيب ليش هالخلاف شا اذا صار؟ ونقول الخلاف ما ينافي ان يكون مبين. شلون يعني؟ خل اقرب لك المعنى. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. طيب، هنا التفضيل بالرزق شنو معناه؟ واحد يفهم من الآية شيء، واحد يفهم من الآية شيء آخر. اللي يقول فضلنا بعضكم على بعض بالرزق مثلا، يعني يقول أن الناس واحد الله يعطي زايد، واحد الله يعطي أقل. شنو بأسبابها؟ شنو أسبابها؟ يعني واحد يصير عنده علم، يصير عنده لسان عذب مقبول، من تجي تبايعه أو تشاريه يقابلك بأخلاق، يصير عنده أمانة. إذا عنده أمانة، هاي الأمانة تغرس الثقة بنفوس الناس، الناس تقبل عليها تتعامل وياه، يصير عنده شغل أكثر، هذا يتفضل على غيره. فضلنا بعضكم على بعض. هنا هنا التفضيل يصير بهالأسباب الطبيعية. قسم لا يقول مو هاي معنى الآية، فضلنا بعضكم على بعض، مو هذا معنى الآية، معناها أن المهن اللي الإنسان يمتهنها هي مفضلة بعضها على بعض. يعني مثلا واحد بزاز، واحد نجار، واحد مثلا كناش، هاي وين يبحثوها القضية؟ الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى يبحثوها في باب الكفاءة. باب الكفاءة يقولون هذا ابن النشاج اللي يوقف على نول، نعم، ينسج يحوج، ها، هذا ما يمكن يخطب بنت البزاز لأنه مو كفو إلها. ولا شا وين راح إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ها؟ طيب يا أخي شنو، ليش عدم الكفاءة؟ منو قال هذا؟ شنو نقص عنده يعني؟ المسكين طايحي لك عليه هذا الحايج، فالطيحة غريبة فضيعة بالله العظيم. ما أعرف والحال شنو ذنبه هذا الآن؟ أكو جملة من الشعوب الآن هي شغلتها، هاي جملة من الشعوب تنسج، فضل الآن بريطانيا معروفة بالنسيج مثلا، ها؟ فلان بلد معروف بالنسيج، فلان بلد معروف بالنسيج، إيه هذا شنو ذنبه؟ ليش؟ هو بعض المهن طايحين عليها عجيب غريب، وأن يعتبرون صاحب الشمه هاي مهنة رذيلة. ماكو مهنة رذيلة ومهنة أبدا، كل المهن. المؤمن إذا امتهن أي مهنة هو على إيمانه، وليس على المرء التقي غضاضة وإن صحح التقوى إذا حاك أو حجم. ما ينافي أن يكون حجام أو حائكة، ما عليه غضاضة أبدا. المهنة ما بيها عيب، العيب أن تأكل من حرام، العيب أن يأكل من بيع كرامته، يأكل من بيع أخلاقه، يأكل من بيع ضميره، هذا العيب. أما مؤمن عامل يطلع يشتغل بأي عمل من الأعمال، هذا إيده محببة إلى الله، يد قريبة إلى الله، الله يرعاها، ماكو مهنة حقيرة تعتبر أبدا. المؤمنون أي ما طول عند إيمان ويمتهن أي مهنة يأكل منها حلال بالطرق المشروعة لا عيب فيها. بس صور هذا يفتهم من الآية، هل معنى هذا يفتهم من الآية معنى آخر؟ يقول أن فضلنا بعضكم على بعض يعني بالمهنة، هاي المهن تتفاوت، أكو مهنة عالية ومهنة وضيعة. فهذا ما ينافي أن يكون القرآن مبين، لكن الأفهام تختلف، الأفهام نعم تتفاوت، وإلا القرآن مبين تماما مبين. إذا أنا يجي واحد عند فهم افرض شوية ملتوي او فهم قليل، لا، وإلا فالقرآن معرب. ولذلك احنا نعتبر ظواهر القرآن حجة، ظاهر القرآن عندنا حجة. شلون يعني ظاهرة حجة؟ يعني الآن العقلاء، الشارع المقدس يقر سيرة العقلاء، العقلاء بيش يتعاملون بالظاهر. يعني واحد الآن افرض قاعد، قال للواحد من القاعدين هنا بالله اعطيني مي، اعطيني ماي، رأسا هذا يقوم يروح يجيب له ماي، هالسائل هذا اللي اسمه ماء يطهي يشربه. الظاهر حجة، هذا ما إلى حق يعترض عليه، يقول له انت ليش جبت لي ماي، ليش ما جبت لي شربه؟ يقول له لا، الماي هذا ظاهر معنى الماي، هو هذا الماي يعني الماي القراح اللي مو ممزوج بشيء آخر. هاي سيرة العقلاء، وهاي السيرة ترتفع إلى أيام المعصوم، والمعصوم يقرها، فهي هم عقلائية وهم شرعية. هذا ظاهر القرآن حجة. أما يجي واحد يصير بناء ذوق معوج، لما يقول لي وثيابك فطهر، زين شلون أطهر هالثياب؟ يقول لي يعني طلق مرتك، شو سوي له أنا هذا؟ يعني ثوبك يعني ثوب عرضك، أن معناه ثيابك طاهر، يعني فلتكن المرأة اللي تزوجها امرأة طاهرة من العيوب مثلا. هذا فالتأويل بعيد جدا بعيد، وما يعني ما يتبادر الى الذهن وما يمكن الله عز وجل يتعبدني به، هذا الا اذا قامت قرائن اخرى على ان هذا المعنى المقصود شيء اخر، انا اتبع ذاك المعنى، فارجع للقرآن بلسان عربي مبين. ولذلك اهل البيت والمعصومون يحتجون بظواهر الكتاب والعقلاء يحتجون بظواهر القرآن. اذا القرآن كتاب الله نزل به جبرائيل الامين على قلب النبي وهو المنزه الذي لا يتطرق اليه شك ولا خلل، ونزل بش بلغة عربية مبينة. ولأهمية القرآن رأينا أهل البيت لا يفترقون عن القرآن لا معنى ولا حسا، غالبا القرآن لا يفارقهم، القرآن في نفوسهم وفي مشاعرهم وعلى ألسنتهم. حتى بعض الروايات تقول لما انفصل رأس الحسين سلام الله عليه ووضع على الرمح في طريقهم سمعوه يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. شو وقت هاي وين حملت الرؤوس؟ حملت الرؤوس وتركت الأجساد على وجه الأرض، الرؤوس أخذت إلى الكوفة، ومن جملة من أخذ رأسه رأس الحسين ورأس الأكو رواية تقول مثل هالليلة صارت حادثة خولة. شنو هي الحادثة؟ الرأس كان مع خولة، خولة دخل إلى زوجته قالها اعطيني أجانة أريد أجانة، جابت له أجانة وضع تحت الأجانة شيء وغطاه، هاي المرأة قالت له ماذا وضعت تحت الأجانة؟ قالها لا عليك، أقبلت رفعت الأجانة وإذا بالرأس أمامها تطفح أشاريره نورا. لما نظرت إليه قالت ويحك جاء الناس بالذهب والفضة، شنو هذا الرأس اللي جبتني؟ لمن هذا الرأس؟ ألحت عليه قالها هذا رأس الحسين ابن رسول الله. قالت شود الله وجهك، رأس ابن رسول الله ببيتي والله لا يجمعني وإياك شقف بيت أبدا. وأخذ هذا الرأس أدخل على عبيد الله ابن زياد. ماذا صنع عبيد الله ابن زياد؟ أولا أخذ يوبخ السبايا وأخذ الرأس فقرعه على بعض الروايات، وعائلة الحسين كانت في مثل هالليلة هم في دور السبا، لكن الأجساد وين؟ في كربلاء. رجع إليها الإمام السجاد لمواراتها، أول ما وصل دبرها على جسد أبيه الحسين احتضنه قال أبا يا أبا طبا لأرض تضمنت جسدك، أبا أما حزني فسرمد وأما ليلي فمشاهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. قال لي بني أشد ما لي أراكم واقفين؟ قالوا إننا وقفنا ها هنا نتفرج. قال اخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم، انتم آمنين؟ قالوا لو نحن آمنون. قال بلى. قالوا جئنا لدفن جسد هذا الغريب وأهل بيته. قال إذن ما الذي منعكم؟ قالوا إن القوم أجساد بلا رؤوس، ما ندري إذا دفناهم باشر يسألون لمن هذا القبر، لمن هذا القبر، هذا اللي وقف، هذا اللي خلانا نتوقف. قال دعوني أقبل. أمر بهم اتبعوني، جاءوا وصل إلى جسد حسبي عبد الله احتفر لجسده وعمد اليه ليحمله. دنا بعضهم اليه قال سيدي دعنا نعينك. قال لا لا انما من يعينني. حمله وانزله الى القبر والقى بنفسه عليه. يا بنا مصابك لحرم لمعت العيش عقب عينك يا ابو يا حسين ما عيش مو يا صواب كل من مات بليش. يقول الامام عندما طلعت اطلع منحني شافوه بني اسد وقفت مو طبيعية منحن على الارض. قالوا سيدنا ما الذي تبحث عنه؟ قال هل امه معي ابحثوا. انحنى على شيء التقطه من الارض يقولون حققنا النظر واذا به اصبع الحسين المقطوع اللهفي على تلك الانام قطعت ولو انها اتصلت لكانت ابحرة. بعد اكو عنده وصية يعني هذا جزء من جسمه عنده جزء من قلبه. شنو هو؟ ولده الرضيع. بني علي بني علي والسد رضيعي الى جنبي. بني علي والسد رضيعي الى جنبي. اقبل بالرضيع دفنه عند رجلي ابيه وجاء الى الاخرين احتفر للشهداء حفرة واحتفر للشهداء من غير آل محمد حفرة ووقف على كربلاء على تراب كربلاء وارسل لدموعه العنان. اما الحوراء زينب ما حضرت المشهد يعني ما وقفت على قبر اخيها ظلت الى ان رجعت من الشباء ومرت على كربلاء اجت راسا الى جسد ابي عبد الله. كنت غايبة وهزال بياتك اربعين ليلة فارقيتك خويا تحت الثرى مرمي لقيتك اخيم لي. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت وبارك لنا فيما عطيت. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد الإخوة المؤسسون. تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمعُ، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مورو، ناجاك في قلب الدجى عبد بحبك مغرم، طاو على جمر الأسى والشوق طاغ مؤلم، يرنو إليك بناظر فيه الأسى يتضرع.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
يا خالق الأكوان، يا منزل القرآن، يا غامر الإحسان، يا غامر الإحسان، زدني من الإيمان والعفو والغفران.
حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، حنت إليك الأضلع وشكى فؤاد موجع، ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع، أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: حكومة الوحدة تبصر النور في ليبيا. حياكم الله وأهلا بكم. بعد حراك ماراثوني معقد وطويل، أبصرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا النور، ولكن المراقبين ينتظرون مدى ترجمتها على أرض الواقع. وهل تصمد هذه الحكومة في مواجهة التحديات والوقائع على الأرض؟ صحيح أن الرئيس عبد الحميد الدبيبة نجح في اجتياز عقبة تشكيل حكومته بعد مخاض اعترضته اشتراطات متضادة، لكن عقبات الأخرى بدأت تظهر أمامه في مرحلة انتزاع الشرعية لتشكيلته، باعتبارها يجب أن تشكل كل الأطياف في الوضع الليبي الراهن، وهي بالطبع نتاج توافق سياسي يندرج في إطار المسار الأممي الذي فرض هذه المعادلة على كل الأطياف والمكونات السياسية. فرغم كل ما أثير حول الحكومة لدرجة اتهامها بالرشي لبيع المناصب أو بالرشا لبيع المناصب، إلا أن الموقف الدولي يقف إلى جانبها ويسعى إلى إنجاحها دون التوقف عند هذه الاتهامات أو حتى مجرد التأكد من صحتها. وكان رئيس الوزراء المكلف ومعه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد دعوى الأمم المتحدة إلى الإسراع في كشف نتائج التحقيقات بخصوص مثل هذه الاتهامات، متوعدين بمحاسبة كل من يثبت أو يثبت تورطه في مخالفات فساد بعد تسلمها مقاليد السلطة. وبالطبع تواجه الحكومة الجديدة تحديات وشبهات، إضافة إلى وجود مؤاخذات عديدة عليها. كذلك تواجه السلطة الجديدة عقبات من جانب حكومة الوفاق، بدءا من رئيسها فايز السراج الذي دعا الجهات الرسمية إلى عدم التعاون مع الحكومة المكلفة لحين تسلمها السلطة، مرورا بنائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهي ولايته أحمد معتيق الساعي إلى إعلان توحيد مؤسسات الدولة، وصولا إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي يحاول البقاء لأطول وقت ممكن في السلطة بعد خسارته منصب رئيس الحكومة في الانتخابات لمصلحة دبيبة. في هذا الوقت الذي يحتدم فيه النقاش حول شرعية حكومة دبيبة، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن هيكلية حكومية مكونة من 27 حقيبة وزارية. واعتبر هذه التشكيلة بأنها اعتمدت انطلاقا من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية وتقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية. كما اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة، استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي. أما أولويات هذه الحكومة، فقد أعلن عبد الحميد دبيبة أن أهم أولوياتها هو تحسين الخدمات للمواطن وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. التحية موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج حيث محورنا فيه حكومة الوحدة تبصر النور في ليبيا. ونشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا الإطار. ننتقل إلى المشاركات التي وصلتنا، أو للمشاركات السيد أمين الموسوي من العراق. استمع.
عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا من الواضح أن هناك إرادة دولية، الإرادة هي التي حققت كل هذا التقدم في موضوع ليبيا. هذه الإرادة متمثلة بوجود مهادنة ما بين محوري الصراع الذي يوجد في ليبيا. فهناك محور الإخوان المسلمين الذي تدعمه تركيا وقطر وبعض الدول الأوروبية، وهناك أيضا وأمريكا طبعا، وهناك محور آخر وهو محور الإماراتي السعودي المصري، وهو محور المتقاعد جنرال متقاعد خليفة حفتر. وهذه المحاور تصارعت في ليبيا وأهلكت الحرثة والنسل، وجرى ما بينها ما جرى، ولا ليس هناك ضمانة حقيقة ليس هناك ضمانة حقيقة في استمرارية هذه الهدنة، لأنه ما دام المصالح وما دام هناك قضية تدخلات خارجية وصراع إرادات، فممكن أن في أي خلاف ما بين هذه الدول أن تتجدد الصراعات من جديد. وهنا هنا طبعا نحن نتمنى أن يسود الأمن والأمان في ليبيا وأن تستقر الأمور في ليبيا، وأن يأخذ الشعب الليبي بزمام المبادرة، وأن يكون هو حاكم نفسه بنفسه بعيدا عن التدخلات الخارجية والصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع سوى استمرار الدمار والخراب. فالقضية لا زالت على ما أعتقد القضية هشة، وهناك بعض التناقضات، هناك أمراء حرب موجودين لحد الآن، حتى هي أصلا اجتماع البرلمان في سرت لم يؤمن يعني الطريق بشكل كامل، قيل أنه سوف يكون هناك فتح جزئي للطريق من قبل قوات حفتر، ويعني محاور الصراع والسلاح لا زال موجود وبالأيدي.
شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي من العراق لطرح رأيه في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي الكريم، شكرا جزيلا. سأعود إن شاء الله إلى ما تبقى من مشاركات بعد أن أستضيف معنا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، التحقت بركمنا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الأخوة المشاركين في هذا البرنامج.
شكرا لحضورك معنا دكتورة سهام. في البداية دكتورة، كيف رأيت وتقييمك حول انبثاق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة، ومدى نجاحها في هذه المهمة برأيك دكتورة؟
طبعا بالنسبة لهذه الحكومة نحن نعرف أنها تأتي في ظروف دقيقة ومعقدة في الحقيقة تعيشها ليبيا، يعني في إطار الحوار السياسي الذي حصل تحت غطاء الأمم المتحدة في جنيف، وقع الاتفاق على أو الحديث عن مرحلة انتقالية جديدة، يعني باختيار رؤساء للسلطة التنفيذية في ليبيا كسلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة، يتعين عليها طبعا تشكيل حكومة والتحضير لانتخابات في نهاية سنة 2021. الحديث في الحقيقة عن اختيار رئيس الحكومة ورئيس المجلس تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم للأسف من قوى إقليمية ودولية، هذا يضع نقطة استفهام في الحقيقة حول يعني مصداقية هذا الاختيار ودور هذه الحكومة أو دور هذه الشخصيات التي وقع الاختيار عليها في حل الأزمة، أو على الأقل بداية حل الأزمة في ليبيا. أيضا الحديث عن مرحلة انتقالية جديدة، يعني هذا في حد ذاته يطرح في الحقيقة عدة تساؤلات، يعني هل أن هذه الحكومة المؤقتة هي قادرة فعليا على أن تقود تجربة هذه الأشهر القادمة لحين الوصول في نهاية السنة إلى تحديد موعد واقعي بانتخابات ينجر عنها إن حصلت سلطة سياسية جديدة في البلاد قد توقف نزيف الدم الذي تعيشه ليبيا. الاختيار الذي حصل هو طبعا نحن نعرف أن اختيار هذا المجلس أو هذه المجموعة الذي حصل في جنيف في بداية شهر شباط الماضي شمل 75 مشارك، يعني 75 مشارك فقط الذين كانوا موجودين في هذا الحوار السياسي اختارتهم الأمم المتحدة، لكنهم في الحقيقة لا يمثلون كل الشرائح الليبية أو كل الأطراف الليبية المتنازعة على الأرض، بالرغم من أننا شهدنا ربما إصدار حفتر مثلا موافقته وترحيبه بهذا الاختيار، وبين قوسين يعني محمد حنفي الذي وقع اختياره كرئيس المجلس الرئاسي هو يتحدر من المنطقة الشرقية، وبالتالي أيضا لديه علاقات وامتداد ربما لهذه المنطقة، وطبيعي جدا أن يكون هناك تأييد له كشخصية وقع الاختيار عليها. الحديث في الحقيقة عن حل سياسي نهائي أو عن الوصول إلى بداية حل سياسي في ليبيا الآن في هذا الظرف هي مسألة غير دقيقة، لا يزال الوضع إلى حد الآن غامض بالرغم من كل التصريحات التي نسمعها من هنا ومن هناك. حل من خلاف في الحقيقة بين مختلف الفرقاء الليبيين هو كبير جدا، هذا سيعطل حتما مهام الحكومة المؤقتة، ليس هناك ثقة في الحقيقة بين الأطراف الليبية سواء الذين وقع اختيارهم على هامش هذا المؤتمر السياسي أو الموجودين على الأرض في داخل ليبيا. هناك حديث عن نوايا تأجيل للانتخابات، يعني حتى تاريخ تحديد تاريخ 24/12/2021 هذا في حد ذاته يطرح تساؤل، يعني لماذا هذا التاريخ بالذات ولماذا في آخر السنة؟ قد تكون هناك رؤية حتى من قبل الذين اختاروا هذه الشخصيات أو اختاروا هذا المسار أنه ربما هذه العملية لم تفشل وستفشل ولم تحقق نتائج إيجابية. هناك في الحقيقة عراقيل وملفات شائكة على الحكومة المؤقتة أن تتولاها، ربما بعض العناوين سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله، ولكن إجمالا هذا الجو العام في نوع من الغموض، ليس هناك وضوح بالرغم من كل ما نسمع من تصريحات ومن محاولة على الأقل الآن لتبيان أن الوضع ربما هو ذاهب إلى حل نهائي.
دكتورة سهام، ما حقيقة الاتهامات الموجهة إلى حكومة دبيبة، يعني وإن المناصب التي تم شراؤها بالمال؟
طبعا يبدو أن هناك في الحقيقة في هذه الاتهامات المتبادلة، طبعا هذه الاتهامات هي لم تتوقف، يعني حتى قبل إعلان أسماء المرشحين يعني كان هناك صراع في الحقيقة داخليا حتى على نوعية المشاركين، يعني أنا قلت منذ قليل أن هناك 75 شخصية فقط شاركوا، وحصل انتقاد أنه وقع تهميش فصائل كثيرة، أطراف كثيرة ليبية، ممثلين لبعض القبائل والعشائر الذين لم يكن لهم صوت داخل هذه المنظومة، وبالتالي أصلاً الاختيار لم يحصل عليه توافق، وبالتالي بدأت طبعاً تظهر في أوساط كثيرة في الداخل الليبي عدم رضا على هذه الخيارات والمسارات الذي فرضته قوى إقليمية ودولية برعاية الأمم المتحدة. ما حصل أن حتى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز عندما حصل لغط حول مسألة المال والاختلاسات والرشاوة دعت إلى فتح تحقيق حول بعض الادعاءات، يعني وهذا دليل على أن الموضوع لم يكن هينا ولم يكن بسيطا، وإنما كان أحرج، يعني سبب إحراج كبير حتى للأمم المتحدة المشرفة على هذا المسار السياسي في الحوار على أن تطلق هذا البيان وتشدد على ضرورة التحقيق فيه.
نعم.
يبدو أن هناك توافق في الموضوع، يعني أن سبق وأن عرض على الأمم المتحدة ملفات تتعلق بتقديم بعض المشاركين في المسارات التفاوضية التي حصلت قبل موعد يعني لقاء جناب الأخير في شباط الماضي، أن بعض المشاركين كانوا يحاولون إغراء بعض الأطراف الأخرى حتى بمبالغ، يعني هناك حتى من تحدث على مبالغ يعني تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف دولار يعني كرشاوة حتى يصوتوا مثلا عبد الحميد دبيبة. معروف عن عبد الحميد دبيبة أن له أخ هو رجل أعمال لديه علاقات متشابكة ومعقدة مع الكثير والكثير من الأطراف سواء كان داخل ليبيا أو قوى إقليمية أو دولية، وبالتالي ربما هناك محاولة لإغراء بعض الأطراف خاصة من القبائل في غرب ليبيا للتصويت لدبيبة وتغليم الصعوبات أمام حكومته المنتخبة.
نعم. طيب دكتورة، ودي أسألك عن ما معنى التدخل الدولي لفرض هذه الحكومة، هل سيكون مصيرها كبقية الحكومات السابقة؟
للأسف نحن قلنا دائما وهناك الآن أصبح هذا أمر واقع أن الملف الليبي هو ملف مدول، يعني تدويل الأزمة في ليبيا منذ بداية الصراع هذا في الحقيقة عقد الأمور كثيرة وعقد كل سبل الحل السياسي بين الأطراف الليبية. القوى الإقليمية والقوى الدولية التي لديها مصالح في ليبيا بالرغم من أننا رأينا يعني ردود أفعال مثلا تركيا التي تدعم حكومة الوفاق في الغرب هي رحبت بهذا الخيار الجديد وطبعا اعتبرته مسار سياسي قد يؤدي إلى حل الأزمة الليبية. مصر والإمارات التي تدعم خطر في الشرق أيضا عبرت بشكل أو بآخر عن تأييدها بهذا المسار، ولكن هذه القوى هي ستعمل على زرع حلفاء لها داخل السلطة التنفيذية الجديدة، هذا أمر مؤكد يعني لحماية مصالحها. يعني حتى هناك من بدأ اليوم يحذر من أن هذه القوى الإقليمية قد تفسد العملية السياسية إذا ما أصبحت مصالحها مهددة، يعني إذا ما هددت مصالحها من المؤكد أنها لن تسمح لهذه العملية السياسية بأن تنجح أو أن تصل إلى مسار الحل السياسي النهائي. حتى بعض الأوساط الأمريكية يعني تحدثت منذ فترة عن تحركات روسية كتبادل تهم بين الطرفين، ونحن نعرف التنافس والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبين روسيا أيضا في ليبيا تحديدا. ذكرت مثلا في CNN منذ فترة بأن القوات الروسية الموجودة في شرق ليبيا تتحرك الآن على الأرض على خط سد الجفرة وتحاول الآن يعني أن يكون لها وجود عسكري قائم دائم في هذه المنطقة. هذا دليل على أن هذه القوة هي في الحقيقة لديها أولوية وهي حماية مصالحها قبل أن تبدأ العملية السياسية، وبالتالي في صورة ما بدأت هذه العملية السياسية يعني تتعارض مع أو لا تتقاطع مع مصالحها من المؤكد أنها ستفشل كل هذا المسار وسترجع إلى النقطة الصفر.
طيب وطبعا دكتورة، هل ستفتح بالتالي الحكومة الجديدة الأفق لحلحلة مشاكل البلاد؟ يعني كما تقول أنها ستزيد من أو أنها ستزيد يعني من مشاكل البلاد والانقسامات الداخلية حول ما تفضلت به، تفضلي.
الواضح أن هناك محاولة لإنشاء مرحلة سياسية جديدة، يعني اليوم نتحدث عن سلطة تنفيذية مؤقتة لقيادة البلاد ستجهز نفسها لانتخابات عامة في نهاية العام، طبعا اختيار عبد الحميد دبيبة كرئيس الوزراء للفترة الانتقالية، محمد المنفي كرئيس للمجلس الرئاسي، لكن هناك تخوف من أن يكون مصير السلطة التنفيذية الجديدة نفس مصير حكومة الوفاق، ونحن نعرف الظروف التي سقطت فيها حكومة الوفاق بالرغم من كل ما ربما حققته في نظر بعض المراقبين من إنجازات إلى فترة من الفترات. هناك في الحقيقة ملفات شائكة لم تحسم بعد، يعني مثلا يعني القوى الإقليمية التي تدعم الأطراف الليبية المتصارعة أيضا هي تنظر إلى هذا المسار أيضا بعين الريبة وعين الانتظار، يعني كما قلنا سابقا حماية لمصالحها. هناك العديد من الملفات الشائكة التي في الحقيقة تكون عقدة كبيرة جدا سيواجهها دبيبة. بداية تتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية، يعني نحن نعرف أن ليبيا هي مليئة الآن بميليشيات مسلحة موزعة ما بين المنطقة الشرقية وما بين المنطقة الغربية وبين الوسط والجنوب، يعني حتى في الشرق. يعني صحيح أن نتحدث دائما عن الجيش الوطني الليبي تحت إشراف حفتر، ولكن حتى هذا الجيش هو في الحقيقة هي ميليشيا وليس جيشا وطنيا يعني موحدا يوحد كل صفوف الليبيين، وإنما هو يمثل فيها أو يمثل جهة دون جهة أخرى. يعني للأسف المفاوضات التي حضرت في جنيف لا تتطرق لقيادة الجيش، إنما ركزت فقط على القيادة السياسية، لم تتحدث عن أو على الأقل تطرح اسم لشخصية قد تكون قادرة على أن تترأس الجيش المرحلة المستقبلية. هذا سيكون طبعا قيادة الجيش وتوحيد الجيش الوطني الليبي الشامل أو الذي يجمع كل الأطياف الليبية، هذا سيكون أول عائق ستواجهه الحكومة. ما يقال أو ما يسمى بالحرس القديم، وهي طبعا الزعامات السياسية والقادة الذين خرجوا من الساحة السياسية الآن لإفساح المجال لقيادات جديدة. يعني حتى هناك بعض القيادات السياسية التي كانت موجودة سواء كانت في الغرب يعني من حكومة الوفاق وبعض الشخصيات أو حتى برلمان تبرق، يعني حتى عقيل الصالح ما يقال عنه أنه مستاء كثيرا مما حصل في جنيف، لأنه كان موعود ربما في فترة من الفترات أنه قد يكون من المرشحين الأساسيين للبقاء في منصبه وربما لقيادة المرحلة الانتقالية، ولكنه فوجئ بأنه أخفي من هذا المسار ليؤتى بشخصيات أخرى من خارج المشهد السياسي الليبي. هناك قادة موجودين على الأرض الآن هم قادة الميليشيات الذين يحركون بعض الميليشيات سواء في مصراتة أو في وسط ليبيا أو حتى في الجنوب.
نعم.
هؤلاء لا يعترفون أساسا بهذه السلطة السياسية، وبالتالي الحوار معهم أو احتوائهم سيكون مسألة صعبة ومعقدة وستأخذ وقت طويل. لا ندري إن كانت هذه الحكومة في الحقيقة قادرة على أن تحقق هذا التقدم.
نعم.
طبعا
أحسنتم.
عبد الحميد الدبيبة معروف في ليبيا، هو شخصية معروفة في ليبيا قبل وبعد الثورة، إلا أنه ليس محل إجماع سياسي. يعني حتى الشخصية التي وقع اختيارها لرئاسة الحكومة هي شخصية لا تخضع بإجماع سياسي.
نعم.
وشعبي.
نعم.
بسبب هناك أسباب كثيرة أهمها أنه كان يعني تولى مناصب مهمة سابقة في ظل نظام القذافي، وبالتالي ربما يعتبر هو كمظلة أيضا لعودة النظام القديم من بوابة مسار سياسي ترعاه الأمم المتحدة، وهذا ما يقلق الكثير والكثير من الأطراف الليبية. يعني للأسف العملية السياسية الآن هي عملية معقدة. هناك قيادات سياسية على الأرض هي أكثر نفوذا، وهناك ميليشيات ترفض أن تكون تحت قيادة جديدة للجيش، وترفض فكرة أن تسلم سلاحها لمؤسسة قد تكون في المستقبل مؤسسة موحدة ربما تشمل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية. إذن نحن أمام في الحقيقة ملفات كثيرة، هي ملفات معقدة، ملفات قد لا تكون يعني سهلة التصرف، خاصة أن من سيقود هذه العملية هو في حد ذاته شخص لا يوجد إجماع سياسي حوله، وبالتالي أعتقد أن هذه الشهور المقبلة إن ربما ستمر هذه الحكومة، أعتقد أنه في بتاريخ 19 آذار المقبل سيتم الـ يعني منح الثقه بهذه الحكومه في برلمان كبرى. واعتقد ان هناك اتصالات الان تتدخل فيها المغرب.
شكرا.
بوساطه نعم. مع عقيلة صالح لاتمام هذه العمليه على الاقل لتسهيل يعني تركيبة هذه الحكومة على الأقل شكليا، ولكن على مستوى التنفيذ أعتقد أنه سيكون هناك يعني عقبات كثيرة.
أحسنتم. أحسنتم.
كثيرة. نعم. لأنه ليس من السهل أن تكون هناك يكون هناك تقبل واحتواء لحكومة هي بالحقيقة مشروع مخطط له ومن الخارج.
دكتور السيام.
نعم. إقليمية ودولية لا تزال الآن تضع يدها على ليبيا وعلى الأزمة.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كانت معنا من لبنان. بارك الله بكم دكتورة. وانتقل مستمعينا مستمعاتنا إلى ما تبقى من تطبيق الواتساب قبل أن ننهي لقاءنا. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
أي وحدة وطنية سياسية في طلبس الغرب والبلاد تعقب المستعمرين والمتآمرين الداخل، وأن البلاد ستشهد قتالا داخليا ممزوجا بقوى إقليمية. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك على هذه المشاركة. وإلى الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. عندما تشكلت أول حكومة موحدة تجمع كل الفرقاء في ليبيا بعد فراق دستوري دام لفترة طويلة، فإن أمام هذه الحكومة مهام جسيمة لوضع اللمسات والبرامج العملية التي تخدم الشعب الليبي. وبالطبع هذه الحكومة لن تبصر النور إلا إذا ابتعدت عن التدخلات والإملاءات الأجنبية في شؤونها الداخلية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر الجزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا. وانتقل إلى طهران، الأخ محمود كاظم الذي كتب لنا في مشاركته يقول: السلام عليكم، نأمل خير، أو سؤال: هل نأمل خير من هذه الحكومة الليبية الجديدة؟ ولماذا لم يقدم المسؤولين مصلحة البلد على كل شيء؟ شكرا لك أخي مصطفى. وإلى الدكتور السيام عزوز، طبعا الدكتور السيام أشارت إلى هذه المسألة والتحديات التي تكون أمام هذه الحكومة، حكومة ليبيا. شكرا جزيلا لمحمود كاظم من طهران، كان معنا وتواصل معنا في هذا البرنامج. والتحية لكم مستمعينا مستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.